أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في النسب الأربع، والمراد من النسب الأربع النسب والعلاقات القائمة بين المفاهيم باعتبار انطباقها على مصادقها. توضيح ذلك أن المفهوم تارة ننظر إليه بما هو هو وبمعزل عن أفراده ومصادقه، وتارة ثانية ننظر إلى المفهوم من حيث انطباقه على مصادقه. فإذا كان النظر إلى المفهوم من حيث هو هو، أي من حيث كونه مفهوما وبمعزل عن أفراده، فحينئذ نبحث عن العلاقة القائمة بين هذا المفهوم وبين مفهوم آخر، من حيث إن المفهوم الأول هل يغاير المفهوم الثاني أو لا يغاير، لأن النظر بحسب الفرض إلى المفهوم من حيث كونه مفهوما أي بما هو هو. فيكون البحث حينئذ عن العلاقة بين الصورتين الذهنيتين، لجهة أن الصورة الأولى هل هي عين الصورة الثانية أو أنها تغايرها. وهذا هو البحث الذي تقدم في الدروس السابقة، حيث قسمنا الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة، لأن النظر هناك كان إلى الألفاظ من جهة كونها تؤدي تلك المفاهيم بمعزل عن الأفراد والمصادق في الخارج. فقلنا إن مفهوم الأسد هل هو عين مفهوم الغضنفر أو لا، ومفهوم الناطق ما نفهمه من سماع لفظ الناطق هل هو عين ما نفهمه من سماع لفظ الإنسان أو لا. فهناك كان البحث عن العلاقة بين المفاهيم من حيث كونها مفاهيم وبمعزل عن الأفراد والمصادر. ولذلك قلنا هناك إن الإنسان يباين الناطق، لأن ما نفهمه من سماع لفظ إنسان غير ما نفهمه من سماع لفظ ناطق، لأن مفهوم الناطق جزء من مفهوم الإنسان، والجزء يباين الكل ويغايره. هذا إذا كان النظر إلى المفاهيم من حيث كونها مفاهيمة، فحينئذ يكون البحث عن العلاقة بحثا عن التغاير وعدمه بين المفاهيم. وأما في هذا البحث فالنظر إلى المفاهيم لا من حيث كونها مفاهيمة، لا من حيث هي، وإنما النظر إلى المفاهيم باعتبار انطباقها على مصادقها. فيقال مثلا إن العلاقة بين المفهومين هي علاقة بينهما من جهة الانطباق على المصادق في الخارج. فيقال هل ينطبق المفهوم الأول على جميع ما ينطبق عليه المفهوم الثاني من مصادق أو لا، بمعزل عن التغاير وعدمه في المعنى في الصورة الذهنية. فيقال إن المفهوم الأول هل ينطبق على جميع المصادق التي ينطبق عليها المفهوم الثاني أو لا، وهكذا. وبعبارة أدق. عندما نبحث عن المفاهيم بما هي هي، فإن العلاقة بين المفاهيم من حيث هي تنقسم إلى قسمين فقط، إما أن يكون المفهومان مترادفين بأن يكون أحدهما عين الآخر في المعنى، عين الآخر في المعنى، وإما أن يكون متباينين بأن يكون أحدهما مغايرا للآخر في المعنى. فهذا التباين يسمى تباينا على مستوى المفهوم، لأن العلاقة إنما هي علاقة بين المفاهيم، بين المفاهيم من حيث هي مفاهيم. هذا التباين المفهومي هو الذي ينقسم ها هنا إلى النسب الأربع، يعني أن المترادفين لا يوجد بينهما نسبة من جهة المصداق، لأنهما ما داما مترادفين فأحدهما عين الآخر في المعنى، وإذا كان أحدهما عين الآخر فلا بد أن تكون مصادق أحدهما عين مصادق الآخر، ولذلك لا يوجد نسبة بين الشيء وبين نفسه، وإنما النسب تنوجد بين المتغايرات، أي إن هذه المفاهيم المتغايرة ذهنا لا يخلو، إما أن ينطبق أحدهما على جميع مصادق المفهوم الآخر أو لا إلى آخره. فالتباين المفهومي هو الذي ينقسم إلى نسب أربع، يعني إلى أربع علاقات تكمن بين هذه المفاهيم، وسيأتي أن واحدة من هذه النسب الأربع هي نسبة التباين، ولكن ذاك التباين غير هذا التباين. هناك التباين مفهومي، وهنا سوف يكون التباين مصداقيا، حتى لا يرد إشكال أن الشيء كيف ينقسم إلى نفسه. كيف كان كل مفهومين يوجد بينهما تغاير في المعنى، فلا يخلو الواقع من وجود واحدة من هذه النسب الأربع بينهما، وهي إما نسبة التساوي أو نسبة العموم والخصوص المطلق أو نسبة العموم والخصوص من وجه أو نسبة التباين. وهذه النسب الأربع نسب منحصرة، بمعنى أنه لا يمكن أن نوجد نسبة خامسة غير هذه النسب الأربع، لأن القسمة إلى هذه النسب الأربع قسمة حاصرة، لأنها مبنية على استحالة اجتماع النقيضي واستحالة ارتفاعهما. بيان ذلك أن نجري هذا التقسيم، نقول كل مفهومين يوجد بينهما تغاير في المعنى، يعني متباينان مفهوما فلا يخلو، إما أن يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر أو شو؟
أو لا.
إما أن يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر أو لا، ونقيض كل شيء رفعه، جيد، والنقيضان لا يجتمعان ولا يمكن أن يرتفعا. التفت، أن يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر، أعطيك مثالين لذلك. المثال الأول، الإنسان والناطق في الذهن أحدهما مغاير للآخر بالأشكال، لأن أحدهما جزء حقيقة الآخر، ومفهوم الجزء يباين مفهوم الكل بالأشكال. ولكن أحدهما يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر، لأن الإنسان جميع المصادق التي يصدق عليها مفهوم الإنسان يصدق عليها مفهوم الناطق. تمام؟ جيد. مثال آخر، الإنسان والحيوان. شوف مفهوم الحيوان، شوف أن يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر. تعال نضع مكان أحدهما، مفهوم الحيوان يصدق على جميع ما يصدق عليه الإنسان. أي مصداق ينطبق عليه مفهوم الإنسان ينطبق عليه أنه حيوان بلا إشكال. كيف؟
العكس
بلا إشكال. نعم، فيصدق أن أحدهما صادق على جميع ما يصدق عليه الآخر. كل مصداق ينطبق عليه مفهوم الإنسان فلا إشكال في أنه ينطبق عليه مفهوم الحيوان أو ينطبق عليه مفهوم الجسم. ليش؟ لأن الحيوان جزء من حقيقة الإنسان، وإذا صدق الكل فلا بد أن أجزاءه قد صدقت. جيد، لأن الكل متوقف على أجزائه، فلا ينوجد الكل إلا إذا وجدت جميع أجزائه. فكلما صدق الإنسان لا بد أن تصدق جميع أجزائه. جيد، وإلا لازم أن ينوجد الكل من دون أجزائه، وهذا واضح المطلق. طيب، فنقول إما أن يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر، وهذا قلنا له مثالان، الأول الإنسان والناطق، والمثال الثاني الإنسان والحيوان. طيب، هذا الشق وهو ما إذا صدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر ينقسم إلى قسمين، لأنه لا يخلو حينئذ عندما يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر، فإما أن يصدق الآخر على جميع ما يصدق عليه الأول كذا أيضا
أولى. مثل مثال
مثال ما يصدق الآخر على جميع ما يصدق عليه الأول
إنسان
الإنسان والناطق. شوف إنسان والناطق، لأن مفهوم الإنسان يصدق على جميع ما يصدق عليه الناطق، ومفهوم الناطق يعني الآخر الناطق أيضا يصدق على جميع ما يصدق عليه الإنسان. فالصدق من الجانبين من الجهتين. أولى يعني أن يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر من دون أن يصدق الآخر على جميع ما يصدق عليه الأول. شوف فكل شوف يصدق مفهوم الحيوان على جميع ما يصدق عليه مفهوم الإنسان، ولا يصدق مفهوم الإنسان على جميع ما يصدق عليه الحيوان، لأن الفرس يصدق عليه حيوان ولا يصدق عليه أنه وإذا أردنا أن نبدل هذا التشقيق بتشقيق آخر أوضح، فنقول فلا يخلو إما أن يكون الصدق من الجانبين أو من جانب واحد. طيب، القسم الأول وهو ما إذا صدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وصدق الآخر على جميع ما يصدق عليه الأول، يعني إذا كان الصدق من الجانبين هو الذي يقال له نسبة التساوي. تمام؟ وأما الشق الثاني وهو ما إذا صدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر ولكن من غير أن يصدق الآخر على جميع ما يصدق عليه الأول يقال لها عموم وخصوص مطلق. وعادة ما توضح بدائرة في ضمن دائرة. كل مفهوم الدائرة الكبيرة يصدق دائما على جميع مصادق مفهوم الدائرة الصغيرة. لا،
كل الدائرة الكبيرة تصدق على الصغيرة،
مش تصدق عليها. نعم بتفق. هذا المفهوم يصدق على جميع الأفراد التي يصدق عليها مفهوم الدائرة الصغيرة. مفهوم الدائرة الصغيرة مثل الإنسان، مفهوم الحيوان يصدق على جميع أفراد مفهوم مفهوم الإنسان. طيب، أولى نرجع إلى أصل التشريع. قلنا كل مفهومين يوجد بينهما تغاير في المعنى فلا يخلو، إما أن يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر. أولى، شو يعني لا؟
لا يصدق أحدهما على جميع،
لا يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر، وهذه تحتمل احتمالين، أن يصدق على البعض أو أن لا يصدق على شيء، على شيء منهما. طيب، فإما التفت، قال إما أن أولى، يعني يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يصدق أحدهما على بعض أفراد المفهوم الآخر، فإنه إذا صدق مفهوم أحدهما على بعض أفراد الآخر يصدق أنه لم يصدق على الجميع. واضح ولا؟ التفت، مجرد يعني أن يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر، نفي هذا الشق يحتمل موردين. يحتمل المورد الأول أن يصدق على بعض أفراد الآخر، شوف الكلمة التي يجب أن نميزها، فقط. هذه ضرورية هنا، لأنك إذا قلت أن يصدق أحدهما على بعض أفراد الآخر قد يكون صادقا على البعض على البعض الآخر أيضا، ونحن لم نحدد ذلك، فلا بد أن نقول فقط. فإن صدق المفهوم أحدهما على بعض أفراد الآخر فقط يعني أنه لم يصدق على البعض على البعض الآخر. جيد، فهذا يعني أنه لم يصدق أحدهما على جميع ما صدق عليه الآخر، أو أن لا يصدق أحدهما على شيء من مصادق الآخر. القسم الثالث هو ما إذا لم يصدق أحدهما على شيء من مصادق الآخر، مثاله الشجر والحجر، فإن مفهوم كل المصادق التي ينطبق عليها مفهوم الشجر لا شيء منها بحيث ينطبق عليه مفهوم الحجر، ولا شيء من مصادق الحجر بحيث ينطبق عليه مفهوم الشجر، وهكذا. فيرمز إليهما عادة بدائرتين منفصلتين، لا شيء من أفراد هذه الدائرة بحيث يتداخل ويشترك مع أفراد هذه الدائرة، ويقال لها نسبة التباين. مثاله مش الإنسان والناطق، الإنسان والناطق متباينان مفهوما ولكن متساويان مصداقا، وأما المتباينان مفهوما ومصداقا فمثاله الحجر والشجر، الحجر والبشر. كيف؟
جسماني
اشتراكهم جسماني،
يشتركان مفهوما مصداقا،
يشتركان
مفهوما ما عندي مشكلة، ولكن هم يشتركان مفهوما ويتغايران في شيء آخر، إذن هما متغايران مفهوم. تمام، لا نخلط بين المصادق والمفاهيم. الحجر جسم والشجر جسم، التفت، ولكن في عالم المصداق هل يوجد مصداق يكون حجرا وشجرا؟ يا هذه مشكلة هنا في هذا هو التباين المصداقي. ها هنا يشتركان في الجسمانية، شو يعني؟ يشتركان في جزء من المفهوم.
هذا قصدي، بس إن المفهوم
جيد، ولكن كلام في المصداق، متباينان مصداقا. طيب، الشق الثالث وهو أن لا يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر، ولكن يصدق على البعض فقط. مثاله
الطائر والأبيض.
الطائر والأبيض، كيف؟ قالوا التفت، الطائر لا يصدق على جميع ما يصدق عليه الأبيض، لأن الأبيض يصدق على القطن والقطن ليس طائر، والأبيض لا يصدق على جميع ما يصدق عليه الطائر، لأن الطائر قد يكون أسودا، فلا يصدق عليه، فلا يصدق عليه الأبيض. جيد، إذن فصدق أن أحدهما لا يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر، ولكنه يصدق على البعض فقط، فإن الطائر يصدق على بعض الأبيض فقط، وهو الطائر الأبيض، والأبيض يصدق على بعض الطائر، نعم يصدق على بعض الأبيض وهو الطائر الأبيض، والأبيض يصدق على بعض الطائر أيضا وهو الطائر الأبيض، ويشتركان في شيء ويختلفان في شيء، ولذلك يرمز إليهما بدائرتين متداخلتين مع افتراق كل واحدة من الدائرتين عن الأخرى ببعض بعض الأفراد. جيد، شوف، يصدق أحدهما على بعض ما يصدق عليه الآخر، وهو موضع تداخل الدائرتين، ولكن تنفرد الدائرة الأولى ببعض الأفراد وتنفرد الدائرة الثانية ببعض الأفراد، فصارت النسب أربعا لا خامس لها. فنقول كتقسيم، نعيد هذا التقسيم بصورة سريعة، كل مفهومين يوجد بينهما تغاير في المعنى، لأنه إذا لم يكن بينهما تغاير في المعنى فأحدهما عين الآخر معنا، ومع الوحدة المفهومية إذا كان واحدا مفهوما فهما واحد مصداقا، حينئذ لا نحتاج إلى مثل هذه النسب، ولا يبحث عن النسبة إلا بين متغيرين. ولذلك كانت مقسمها هنا هو المتباينين مفهوما، فنقول كل مفهومين متباينين فلا يخلو بالنظر إلى مصادقهما، إما أن يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر أو لا. فإن صدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر، فإما أن يكون الصدق من الجانبين فهذا هو التساوي، أو أن يكون الصدق من جانب واحد، هذا هو العموم والخصوص المطلق كالإنسان والحيوان. وأما إذا لم يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر، فإما أن يصدق على البعض فقط أو لا يصدق على شيء منه، فإن لم يصدق على شيء منه فهما المتباينان، أي متباينان مصداقا في عالم المصداق. لا تجد فردا يتصف بأنه حجر ويتصف بأنه شجر في آن واحد، وإن كان يشتركان. شوف الآن الفرس وزيد، هذا الفرس وزيد، هذا يشتركان في أنهما جسم نام حساس متحرك بالإرادة في كله، ولكن هذه الأمور التي يشتركان فيها لا تصيرهما مصداقا واحدا، فإنهما ما داما يختلفان في جزء من الحقيقة فلا بد أن مصداق أحدهما سوف يكون عينه غير الآخر. هذا الاشتراك اشتراك في المفاهيم، والكلام إنما هو عن النسب بين المفاهيم من جهة مصادقها. جيد، إذن فإن لم يصدق أحدهما على شيء مما يصدق عليه الآخر فهما المتباينة، وإن صدق على البعض فقط أي دون البعض الآخر فهذا هو العموم والخصوص من وجهه. سمي عموما وخصوصا من واجه، لأن أحد المفهومين أعم من دائرة أحد المفهومين أعم من دائرة المفهوم الآخر من هذه الجهة. جيد، يعني من جهة تفردها بأفراد، وهي أخص من هذه الجهة، وهذا أيضا أعم من هذه الجهة. جيد، وأخص من هذه الجهة، بخلاف العموم والخصوص المطلق، أحدهما أعم، يعني إحدى الدائرتين سوف تشمل الدائرة الأخرى من كل وجه، لا من وجه واحد، ولذلك سمي عموما مطلقا أي من كل وجه. ولذلك تجد أن دائرة الحيوان أوسع من دائرة الإنسان، ودائرة الإنسان كلها مندرجة وين؟ تحت دائرة الحيوان. فيقال إن الدائرة الصغيرة أخص مطلقا، يعني داخلة كلها. جيد، ودائرة الحيوان أعم مطلقا بمعنى أنها تستوعب كل مفهوم الإنسان. وأما مفهوم الحيوان، عفوا مفهوم الطائر والأبيض، ف فهذه الدائرة أوسع من جهة ولكنها أضيق من جهة. شوف يعني دائرة الطائر أوسع من دائرة الأبيض من جهة أنها تشمل الطائر الأسود أيضا والأبيض لا يشمله، ولكنها أضيق أضيق من جهة، من جهة أنها لا تشمل القطن الأبيض ودائرة الأبيض تشمل القطن الأبيض، فكل واحدة من الدائرتين تشمل ما لا تشمله الدائرة الأخرى فهي أوسع من جهة ولكنها قاصرة عن شمول ما تشمله الدائرة الأخرى فهو أخص من جهة، ولذلك سميت النسبة عموما وخصوصا من وجه هنا وعموما وخصوصا مطلقا هناك، لأن وسع الدائرة وضيقها إن كان من كل واجب أن كانت إحدى الدائرتين داخلة كل كانت داخلة كلها في الدائرة الثانية وكانت الدائرة الثانية مستوعبة كلها للدائرة الأولى فهذا عموم وخصوص مطلق، يعني إن إحدى الدائرتين أعام مطلقا يعني أوسع من كل وجه وأخص أي أضيق من كل وجه. وأما إذا كان الاتساع والضيق لا من ناحية مطلقة بل من جهة مخصوصة جيد فهذا يقال له العموم والخصوص من وجه، وقد ظهر من ذلك أن النسب بين المفاهيم لا تخلو عن واحدة من هذه النسب الأربعة، إما أن يكون بينهما علاقة التساوي أي نسبة التساوي بأن يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر في حين أن الآخر أيضا يصدق على جميع ما يصدق عليه الأول، وإما أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق وهو فيما إذا صدق مفهوم أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر من دون أن يصدق الآخر على جميع ما يصدق عليه الأول، وإما أن يكون بينهما تباين وهو ما إذا لم يصدق شيء من أحدهما على شيء من الآخر، وإما أن يكون بينهما عموم وخصوص من واجب وهو ما إذا صدق مفهوم أحدهما على بعض مفهوم الآخر من دون أن يصدق البعض الآخر، يعني أن يصدق أحدهما على بعض مفهوم الآخر فقط، وهذا هو العموم والخصوص من واجب. إذا أردتم نأخذ جملة من الأمثلة فقط نطبقها ثم بعد ذلك نكمل في التوضيح. إذا أخذنا مثلا الطائرة والحمام فما هي النسبة بينهما؟
مطلق،
هي العموم والخصوص المطلق، لأن الطائرة فرد من أفراد الحمام، فكل ما يصدق شوف كل أو مفهوم الحمام يصدق على جميع ما يصدق عليه أنه عفوا مفهوم الطائر يصدق على جميع ما يصدق عليه أنه أنه حمام، يعني كل طائر فهو حمام،
كل حمام فهو طائر،
لا كل حمام فهو طائر، نعم اشتبهنا في المثال. جيد، إذا أخذنا مثلا أعتقد أن هناك جملة من الأمثلة حتى يتضح فقط البحث، نعم جيد. إذا أخذنا مثلا الكاتب والقارئ فما هي النسبة بينهما؟
تساوي.
كل كاتب يجب أن يكون قارئا، إذا كانت النسبة هي التساوي فيجب أن يصدق على كل كاتب أنه قارئ وعلى كل قارئ أنه كاتب، مع أن من الناس من يقرأ ولا يكتب ومنهم من يكتب ولا يقرأ، إذا فالنسبة بينه عموما وخصوصا من واجه، لأنه مفهوم الكاتب يصدق على بعض الأفراد التي يصدق عليها أنها قارئ جيد، فبعض الكاتب قارئ وبعض القارئ كاتب، ولكن بعض الكاتب ليس بقارئ وبعض القارئ ليس به، إذن هذه نسبة العموم والخصوص من واجه. الشاعر والكاتب عموم وخصوص من واجه. الشجاع والكريم عموم وخصوص من واجه، قد يكون الشجاع كريما وقد يكون الشجاع بخيلا وقد يكون الكريم جبانا جيد. السيف والصارم. الصارم في اللغة العربية وضع لخصوص السيف القاطع، إذا فهي النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلق، لأن مفهوم السيف يصدق على كل فرد من الأفراد التي يصدق عليها الصارم. بعبارة ثانية، كل صارم فهو سيف، ولكن بعض السيوف ليست صارمة. المائع والماء، المائع كل سائل فيه لزوجة، ليس صلبا يعني، هو مخصوص مطلق أو
مطلق.
هل ينوجد ماء ولا يكون مائعا؟ لا. إذن فالعموم الخصوص المطلق، فكل ماء فهو مائع، ولكن بعض المائعات ليست بماء. نعم. المشترك والمترادف، لطيف هذا السؤال.
مشترك
المشترك والمترادف،
تساوي
ترادف. المشترك التفت من تقسيم، والمترادف من تقسيم
آخر. مضبوط. لا هي
حتى يكون هناك تباين يجب أن تكون الأقسام، يجب أن تكون الأقسام أقساما لمقسم واحد.
صحيح.
تمام. هنا المشترك هو من قسمة اللفظ بعت إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل. تمام. المترادف هو من قسمة اللفظ إلى مترادفين و متباين. طيب التفت، المشترك
يشتركان لفظان ويتغيران مفهوم.
العين
جاري
لنفترك لفظ مشترك، وقد يكون مرادفا لمعنى للفظ آخر مثلا. جيد. وبالتالي النسبة بينهما ماذا يجب أن تكون؟
من واجه.
بعض المشترك قد يكون مترادفا، وبعض المشترك قد لا يكون مترادفا، وبعض المترادف قد لا يكون مشتركا. هذا إذا أريد من التقسيم، من هذا السؤال ما شرحته في الاشتراك والترادف، أن هذا اللفظ هو مشترك لجهة معانيه، جيد، ومترادف لجهة أن له مرادفا، أن له لفظا مرادفا، هكذا يصبح بينهما النسبة العموم والخصوص من وجه. السواد والحلاوة، التفت شوي عندما نقول السواد والحلاوة فهذا يختلف عن قولنا عن الأسود والحلو. إذا قلنا السواد والحلاوة، إذا قلنا الأسود والحلو، فالنسبة بينهما عموم وخصوص
من وجه،
لأن بعض الأسود حلو وهو قالب الحلو، والأسود الحلو، وبعض الأسود ليس حلوا وهو الحائط الأسود، وبعض الحلو ليس أسودا وهو قالب الحلو الأبيض. واضح إلى الآن؟ ولكن إذا قلنا السواد والحلاوة، لا شيء من الأفراد التي يقال لها سواد يقال لها حلاوة، فارق كبير، ولذلك النسبة بينهما دائما هي التباين. السواد كوجود قائم ووجود عرضي قائم في غيره لا يقال له حلاوة. هذا السواد ليس حلاوة. نعم، هذا الأسود أي الذات المتصفة بالسواد يمكن أن تتصف بصفة ثانية. جيد. الذات الواحدة لا مانع من أن تتصف بصفات متعددة، ولذلك يمكن أن يجتمع الأسود والحلو في ذات واحدة بأن تكون هذه الذات متصفة بالسواد ومتصفة بالحلاوة، ولكن نفس السواد والحلاوة متباينان لا شيء. أعطني فردا تقول له سواد وتقول له حلاوة في نفس الوقت، لا يوجد. نعم، يوجد فرد تقول له أسود وحلو في نفس الوقت. طيب ولذلك شوف، قال السواد والحلاوة ثم قال الأسود والحلو. طيب النائم والجالس، ما هي النسبة بينهما؟ لا يمكن أن يكون النائم جالسا ولا الجالس نائما، إذن فالنسبة بينهما هي التباين. اللفظ والكلام، الكلام هو ما هو؟ هو اللفظ الذي يفيد فائدة،
والنائم هو
نائم وهو جالس
من الوصف من الواجب.
جيد يصح بلى يصح إذا كان نائما وهو جالس نعم. فماذا تصبح النسبة؟ من وجه؟
آه يمكن تكون قاعد ومش نايم، يمكن تكون نايم ومش قاعد، يمكن تكون قاعد ونايم.
جيد صحيح. اللفظ والكلام النسبة بينهما
مطلق
العموم والخصوص. ما هو الأعم مطلقا؟
اللفظ.
اللفظ أوسع فهو الأعم مطلقا، والكلام لأن الكلام هو اللفظ الذي يفيد فائدة تامة. جيد. فكلما وجد الكلام فلا بد أن ينوجد اللفظ، وقد ينوجد اللفظ ولا ينوجد الكلام كما تقول دايز مثلا. جيد. إذا اتضحت هذه الأقسام باتضاح هذه الأمثلة وبيانها، فإن كل واحدة من هذه النسب الأربع تنحل وتتفكك إلى مجموعة من القضايا. وقبل أن نبين هذه القضايا لابد أن نمهد لهذا البحث بمجموعة من الأمور. الأمر الأول أن كل قضية فهي مركبة من موضوع ومن محمول ومن نسبة بين الموضوع والمحمول. في المنطق لا يقال القضية تتركب من مبتدأ وخبر، يقال من موضوع ومحمول. فقولنا مثلا زيد قائم، زيد هو موضوع القضية وقائم هو محمولها، ولذلك عندما نقول سالبة بانتفاء الموضوع مثلا يكون الطرف الأول الموضوع يكون منفيا. جيد. إذن كل قضية فهي مركبة من موضوع ومحمول، وسيأتي معنا في قادم الأبحاث أن الموضوع موضوع القضية دائما يرمز إليه بحرف الباء، ومحمول القضية يرمز إليه بحرف الجيم، ووضعها حاءها هنا خطأ. جيد. إذن موضوع القضية يرمز إليه بحرف الباء، ومحمولها يرمز إليه بحرف الجيم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن كل قضية فلا يخلو إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، والمراد من كونها موجبة أن يكون مفادها إثبات شيء لشيء، فهي تثبت الحكم لا أنها تنفيه. وأما القضية السالبة فهي التي يكون مفادها سلب شيء عن شيء، نفي شيء عن شيء. جيد. مثال القضية الموجبة زيد قائم، مثال القضية السالبة زيد ليس قائما. القضية الأولى تثبت شيئا لشيء فأنت توجبه لها، أنت توجب القيامة لزيد، فهذه القضية موجبة يعني مثبتة. والقضية الثانية تنفي فيها المحمول عن موضوعه فهي سالبة لأنها تسلب المحمول عن موضوع. فالقضية دائما تتركب من موضوع ومحمول، فإن كان مفادها يعني معناها، إن كان معناها إثبات المحمول لموضوعه فهذه قضية موجبة، وإن كان مفادها سلب المحمول عن موضوعه فهذه يقال لها قضية سلب. الأمر الثالث أن القضية سواء كانت موجبة أو سالبة فإما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية، والمراد من كونها كلية أن يكون مفادها إثبات المحمول لكل أفراد الموضوع أو نفي المحمول عن كل أفراد الموضوع، لأن الحكم فيها على نحو كلي، على نحو الكلية مش كلي، على نحو الكلية يعني على أن يستوعب جميع أفراد الموضوع. إما تقول ما لا شيء من الإنسان بحجر، نفينا الحجرية عن كل فرد من أفراد الإنسان فهذه قضية سالبة لأن مفادها النافي، وهذا السلب كلي أو جزئي، كلي لأن المحمولة قد سلب عن جميع أفراد الموضوع. وعندنا تقول كل إنسان حيوان، فقد أثبتت الحيوانية لكل فرد من أفراد الموضوع، فهذه موجبة، وهي موجبة شو؟ كلية. وتارة ثانية تكون القضية سواء كانت موجبة أو سالبة تكون جزئية، كما تقول مثلا بعض الطائر ليس أبيض، فإنك نفيت الأبيضية لا عن كل فرد من أفراد الطائر حتى الطائر الأبيض، بل نفيت الأبيضية عن بعض أفراد الطائر وهو الطائر الأسود، فيقال إن هذه القضية سال شيء، نحن ما تقول بعض الأبيض ليس طائرا مثلا، هذه قضية سالبة وسلبها جزئي، يعني السلب فيها هو سلب للمحمول عن بعض أفراد الموضوع لا عن كل أفراده. طيب، وقد يكون الإيجاب جزئيا أيضا، يعني الموجبة قد تكون جزئيتين، كما تقول بعض الحيوان ناطق أو بعض الطائر أبيض، فقد أثبتت المحمولة لبعض أفراد الموضوع، فصار مجموع القضايا عندنا كم قضية؟ أربعة، لأن القضية إما موجبة وإما سالبة، والموجبة إما كلية وإما جزئية، والجزئية إما والسالبة إما كلية وإما جزئية أيضا. فصار عندي القضية الأولى موجبة كلية، موجبة لجهة أنها توجب المحمول لموضوع، أي تثبت المحمول لموضوع، وكلية لأنها تثبته لجميع أفراد الموضوع. طيب الثانية موجبة جزئية، وهي توجب المحمول لبعض أفراد الموضوع لا لكل الأفراد. وعندنا سالبة كلية، وهي التي تنفي، هي التي تنفي الحكم عن كل فرد من أفراد الموضوع لا شيء من الإنسان بحاله. وعندنا سالبة جزئية، وهي التي تنفي الحكم عن بعض أفراد الموضوع لا عن جميع، كما تقول بعض الحيوان ليس ناطقا وهو الفرس مثلا. جيد، إذا اتضح ذلك فإن الموجب الكلية يرمز إليها بكل، التفت، والقضية مما تتركب من موضوع ومحمول، وموضوعها ما هو؟ الباء بحسب الرمز، ومحمولها الجيم، فعندما نقول كل باء جيم هو كناية عن قولنا كل إنسان ناطق مثلا، كل إنسان حيوان، يعني هذه موجبة، موجبة كلية، والباء كناية عن موضوع القضية، والجيم كناية عن محمولها. طيب الموجبة الجزئية يرمز إليها، الموجبة الجزئية يرمز إليها بحرف العين، هي أخذت لأن الأصل شو؟ الأصل بعض، فاختاروا العين وجعلوها رمزا للبعض الذي تريد أن تثبته، وتقول عباء جيم. والسالبة الكلية عندما أأتني بقضية فيها سلب كلي، لا شيء من الحجر ببشر مثلا، صحيح؟ فلا باء جيم، تمام؟ جيم. السالبة الجزئية تقول بعض الحيوان ليس، هذه السين زين اختاروها من ليس، بعض الحيوان ليس طائرا، فتقول سالبة جيم. لا يوجد مطلب، يوجد فقط بيان لهذه الرموز. طيب إذا اتضح ذلك، شوف كيف تتحول المعرفة، وكيف يمكن بالتحليل أن نستفيد جملة من القضايا. فنقول إذا كان بين المفهومين نسبة التساوي، فإن التساوي ينحل إلى قضيتين، الأولى
موجبة كلية،
موجبة كلية موضوعها المفهوم الأول ومحمولها المفهوم الثاني، والثانية موجبة كلية أيضا موضوعها ما كان محمولا في القضية الأولى ومحمولها ما كان موضوعا في القضية الأولى، فتقول مثلا التساوي بين الإنسان والناطق ينحل إلى قضيتين موجبتين كليتين، الأولى كل إنسان ناطق والثانية كل ناطق إنسان، فتنحل خلينا نشوف كل باء جيم وكل جيم باء، هذا في التساوي تنحل إلى قضيتين موجبتين كليتين. موضوع إحدى القضية موضوعها في القضية الأولى أحد الطرفين
محمول،
وموضوعها في القضية الثانية الطرف الآخر، وبالتالي محمول أيضا يختلف. طيب إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، التفت هذه القضايا ماذا تسمى؟ تسمى بمرجع النسب، يعني إن هذه النسب تنحل وترجع إلى هذه القضايا. جيد. إذا كان بين مفهومين عموما وخصوصا مطلق فينحل إلى قضيتين أيضا، الأولى موجبة كيف؟
كل
لا يعني لا يعني سالبة كلية، عموما خصوص مطلق كالإنسان والحيوان. أنت ماذا
كل إنسان حيوان،
كل إنسان حيوان. إذا فتنحل أولا إلى موجبة كلية، التفت موضوعها الأخص،
يعني الإنسان
ما هو الأخص؟ الإنسان، فتقول كل إنسان
كل إنسان
حيوان، فتقول كل باء
ترجع لا
موضوع الأخص شو يعني؟ يعني محمولة شو؟ الأعم، تمام؟ طيب الموجبة عفوا الثانية ما هي؟
سالبة
ولا موجبة؟
سالبة.
أنت الآن تقول كل إنسان حيوان،
يعني بعض الحيوان ليس إنسان،
بعض الحيوان لا، هلا لا نستطيع أن نقول وبعض الحيوان إنسان،
فين؟
التفت جيد. هنا عندي خيار، إما أن أقول كل إنسان حيوان هذا صحيح واضح، وبعض الحيوان إنسان، هل يصح أن نقول بعض إن هذه القضية بعض الحيوان إنسان هي مرجع العموم والخصوص المطلق أو لا؟ قالوا لا يصح، معناها صادق. طيب ليش؟ قال لأن هذه القضايا مرجع النسب هي التي تميز النسبة عن غيرها من النسب، ونحن إذا جعلنا قضية الثانية عبارة عن قولنا بعض الحيوان إنسان، نجد أن هاتين القضيتين تصدقان حتى في مورد التساوي. ألا تستطيع أن تقول كل إنسان ناطق وبعض الناطق إنسان؟ التفت، الناطق وإن كان كله إنسان لكن إذا صدق الكل ألا يصدق البعض؟ يصدق الآن مثلا أن بعض الحمام طائر، بلا أشكال بعضه طائر، وإن كان البعض الآخر أيضا هو طائر، تمام؟ فقالوا لا يمكن أن من الخطأ أن نجعل مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق إلى موجبة كلية وموجبة جزئية. ليش؟ قالوا لأن هاتين الموجبتين تصدقان حتى في مورد التساوي، فلا يتميز العموم والخصوص المطلق عن غيره، لأن الإنسان والناطق يصدق أن كل إنسان ناطق، هذه قضية موجبة كلية، ويصدق أن بعض الناطق إنسان، التفت، وإن كان البعض الآخر إنسان أيضا، ولكن صدقه، التفت، ثبوت المحمول لبعض الأفراد لا يوجب أن ينتفي عن بعض الأفراد الأخرى. جيد؟ طيب فبعض الحيوان إنسان وكل إنسان حيوان، هذه ليست هي نسبة العموم والخصوص المطلق، بل نسبة العموم والخصوص المطلق تنحل إلى موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعام، وإلى سالبة جزئية موضوعها شو؟ الأعام،
محمولها الأخص،
الأعام شو الأعام؟ حيوان، جيد، ومحمولها الأخص، فتقول سا جيم با
سا مش بعض، مش بعض بعض ليس هي سا ليس
سا جزئية
يرمز إلى السالب
سين.
سين يعني بعض وكذا ليس بكذا، تمام؟ جيد. إذن فعل العموم والخصوص المطلق ينحل إلى قضيتين، الأولى موجبة كلية موضوعها الأخص يعني الأضيق دائرة، محمولها سوف يكون الأعم بالأشكال الطرف الآخر، وهنا سالبة جزئية موضوعها الأعم محمولها الأخص، العموم والخصوص من وجه
سالب وموجب
إلى كم قضية ينحل؟ إلى أربع قضايا، إلى موجبة جزئية موضوعها أحد الطرفين ومحمولها الطرف الآخر، كما تقول بعض الحيوان بعض الطائر أبيض. طيب القضية الثانية موجبة جزئية موضوعها ما كان محمولا في القضية الأولى، بعض جيم بعض الطائر أبيض وبعض الأبيض طائر، كلاهما صادق أو لا؟ طبعا سيأتي معكم في الجزء الثاني أن هاتان أن هاتين القضيتين هما قضية واحدة حقيقة. طيب الثالثة سالبة جزئية موضوعها أحد الطرفين ومحمولها الطرف الآخر، تقول بعض الطائر ليس بأبيض، ثم التفت ثم سالبة جزئية موضوعها ما كان محمولا في الجملة في القضية السابقة ومحمولها ما كان موضوعا في القضية السابقة، فتقول بعض الطائر أبيض بعض الأبيض طائر بعض الطائر ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بطائر. التفت هاتان الموجبتان سيأتي معكم في الجزء الثاني أنهما حماليا قضية واحدة، ولكن هاتان السالبتان ليستا قضية واحدة. إذا صدق أن بعض الحيوان طائر فلا يبد أن يصدق أن بعض الطائر شو أبيض. إذا صدق أن بعض الطائر أبيض فلا يبد أن يصدق أن بعض الأبيض طائر، ولكن ليس إذا صدق أن بعض الطائر ليس بأبيض فلا بد أن يصدق أن بعض الأبيض ليس طائر. ليش؟ لأنه هم يصدق أن بعض الحيوان ليس بإنسان ولا يصدق أن بعض الإنسان ليس بحيوان. إذن ولذلك يقال إن مرجع نسبة العموم والخصوص من وجه إلى ثلاثة قضايا، لأن هاتين القضيتين الموجبتين هما قضية واحدة. كيف كان قال ينحل نقول العموم والخصوص من وجه ينحل إلى موجبتين جزئيتين وإلى سالبتين جزئيتين. طيب التباين المتباينة التباين إلى
سالبة كلية
سالبة واحدة أو سالبتين ينحل إلى سالبتين، فتقول لا با جيم ولا جيم با. تقول لا شيء من الشجر بحجر ولا شيء من الحجر بشجر. هذا تمام الكلام في هذه النسب، وقد عرفنا أن المتساويين يرجعان إلى موجبتين كليتين، وأن السالب وأن العموم والخصوص المطلقة مرجعه إلى قضيتين موجبة موجبة كلية موضوعها الأخص محمولها الأعم، وإلى سالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص، وأن العموم والخصوص من وجه مرجعه إلى موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين، وأما المتباينان والمراد هنا التباين المصداقي فمرجعه إلى سالبتين كليتين. تتمة البحث مع بيان ما فيه من التوضيح تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.